السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستقبل بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد دخلنا في باب الهدي والأضاحي والعقيقة التابعة لكتاب المناسك في هذا الكتاب المبارك. نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في الدرس السابق في هذا الباب. بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له 6 أشهر كما يأتي، وثني سواه.
طبعا الهدي والأضحية والعقيقة، قلنا الهدي هو ما يذبحه الإنسان سواء كان حاجا أو معتمرا أو أهدى إلى البيت تطوعا، يذبحه في مكة المكرمة في الحرم. هذه الهدايا تذبح في مكة المكرمة، حتى الضحايا التي تذبح في يوم العيد ويومي التشريق أو 3 أيام التشريق على قول بعض العلماء في مكة المكرمة لا يطلق عليها أضاحي وإنما تسمى هدية. أما الأضاحي فهو ما يذبحه أهل الآفاق في بلاد الإسلام، ما يذبحه أهل الآفاق في بلاد الإسلام من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد ويومين أو 3 أيام بعده على قول بعض العلماء، كما سيأتي إن شاء الله في وقت ذبح الأضاحي. في وقت ذبح الأضاحي سيأتينا إن شاء الله خلاف العلماء في وقت ذبح الأضحية، وما ما شاء عليه المؤلف رحمه الله تعالى. فيقول إن الهدي والأضحية، وسواء كان الهدي واجبا أو كان تطوعا، لا يجزئ فيه إلا سن معينة من بهيمة الأنعام. أولا من شرطها أن يكون من بهيمة الأنعام سواء كان هديا أو أضحية أو عقيقة، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ غيرها، لا يجزئ أن ولو كان أغلى منها ثمنا، لا يجزئ أن يذبح الإنسان مثلا غزالا أو يذبح فرسا أو نحو ذلك، كل هذا لا يجزئ فيها إلا بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام لها سن محددة، وكثير من الحجاج جزاهم الله خيرا يجهلون هذه الأسنان، فنراهم يذهبون إلى مكان بيع بهيمة الأنعام ويشترون أسنانا كيفما اتفق، ويشترون أيضا ما لم تسلم من العيوب كما سيأتينا بإذن الله تعالى في هذا الدرس أو درس غد إن شاء الله، أنها لا بد أن تكون الأضحية والهدي والعقيقة خالية من العيوب الشرعية فقلنا إن لها أسنان، وسن الإبل لا بد أن يبلغ البعير 5 سنوات، 5 سنوات وهو الثني من الإبل وهو ما له 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنتين، فأصغر من هذا ولو كان أترف لحما وألذ طعما ونحو ذلك، فالشارع قد حدد هذا السن اللي هو الثني 5 سنوات في الإبل، وفي البقر 2 سنين، وفي الغنم في المعز ما له 1 سنة ما له 1 سنة، وفي الظأن ما له 6 أشهر. هذا المجزئ، لو أن إنسان ذبح من الظأن ما له 4 أشهر أو 5 أشهر أو 5.5 أشهر، كل هذا لا يجزئ، لأن هذا تحديد من الشارع، تحديد السن من الشارع، فلا نتجاوزه. ولأن أبا بردة رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها شاة لحم، كما سيأتينا أن وقتها يبدأ، وقت الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد مباشرة، وبعض العلماء أضاف إليها الخطبة. فإذا انتهت الإمام من الصلاة والخطبة فإنه يبدأ ذبح الأضحية. فأبو بردة رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه شاة لحم وليست أضحية، وعليه أن يذبح بدلها. فقال أبو بردة رضي الله عنه: إن لي عناقا هي أحب إلي من مالي كله. والعناق طبعا لم تبلغ 6 أشهر ولكن عمرها 4 أشهر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي لك وليست لأحد من بعدك، كما سيأتينا بإذن الله تقرير هذا الشيء. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله تعالى حد لنا السن المجزئ في الإبل والبقر والغنم، ب5 سنوات للإبل، ب2 سنين للبقر، وب6 أشهر للظان، وب1 سنة كاملة للمعز. فهذه أسنان يجب أن ينتبه لها المسلم حينما يذبح أضحيته أو هديه أو عقيقته، ويعلم أنه لا يجزئ أقل منها، لا يجزئ أقل منها، ولو كان يعني أطعم لحما أو أرق لحما أو أترف لحما، إلا أننا نكون وقافين عندما حده لنا الشرع الكريم. نعم.
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له 6 أشهر كما يأتي، وثني سواه أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن نصفها أي نصف سنة، لحديث الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه. وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع: حديث صحيح.
الشاة تجزئ عن الإنسان وأهل بيته، تجزئ عن الإنسان وأهل بيته، يعني أهل البيت الواحد يذبحون شاة، يذبح ولي أمرهم شاة واحدة عنه وعن أهل بيته. والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وقال هذا عن محمد وعن آل محمد، وهذا الثاني قال: من لم يضحي من أمتي، من لم يضحي من أمتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته بكبش واحد. فلا يعني يجب على الإنسان والأضاحي الكثيرة في البيت خلاف السنة، بل يجزئ عن الرجل وأهل بيته أضحية واحدة. نعم. ويكفي عنها شاة.
وتجزئ البدنة والبقرة عن 7، لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل 7 في واحد منهما، رواه مسلم.
طبعا البقر والإبل غير الغنم، الغنم تجزئ الواحدة عن الرجل وأهل بيته، أما الإبل فإنها تكفي عن 7 أشخاص، بمعنى أنها عن 7 شياه. فلو أن 7 أشخاص اشتركوا في بدنة، 7 أشخاص اشتركوا في بدنة وقال كل واحد اللهم إنها عني وعن أهل بيتي السبع، السبع، وهذا قال إنها عني وعن أهل بيتي، والثالث قال إنها عني وعن أهل بيتي، يقصد السبع، فهي فالشاة فالسبع البدنة أو سبع البعير يقوم عن مقام الشاة، يقوم مقام الشاة، وكذلك البقرة عن سبع شياه، عن سبع شيات، فتجزي عن سبعة أشخاص متفرقين. ولو أن إنسان ذبح الجمل أو البعير أو البدنة كاملة عنه وعن أهل بيته فإنها تجزئه، لكن لو أنه اشترك إخوة أو غير إخوة أو أصدقاء أو نحو ذلك أو أصحاب اشتركوا في بعير فتجزئهم عن سبع، والبقرة أيضا تجزئهم عن سبع. نعم.
وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة؟
أي نعم، الشاة يعني إذا جئنا للمفاضلة أيهما أفضل، أن تذبح شاة أو تشترك في سبع بدنة، تأخذ سبع، نقول لا، الشاة أفضل، أفضل لأن لها دم مستقل ولها بدن مستقل ونحو ذلك، وهذا يقع فيه الشركة، الدم وكذلك البدن ويقع فيه الشركة، فهذا أفضل. لكن البدنة كاملة أو البقرة كاملة أفضل من الشاة الواحدة. لماذا؟ لأن البدنة كاملة أوفر لحما، ويعني أكثر، يعني تشمل فقراء كثير توزع عليهم. فإذا جئنا إلى بقرة كاملة أو بعير كامل ونقارنها بالشاة نقول لا، البقرة الكاملة أو البعير الكامل أو الأفضل من الشاة الواحدة. وإذا قلنا أيهما أفضل، الشاة الواحدة أو سبع بقرة وبدنة، نقول لا، الشاة الواحدة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة. نعم.
ولا تجزئ العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية.
نعم، طبعا هذه عيوب يلزم أن المسلم المضحي أو المهدي أو من يريد أن يذبح عقيقة ينتبه لهذه العيوب التي في 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 بهيمة الأنعام، لأن هناك العيوب على أنواع ثلاثة. عيوب ورد النص بعدم إجزائها، محصورة هذه بعدم إجزائها، فهذه لا تجزئ أبدا، وهي العوراء البين عورها، وهي يعني التي قد انخسفت عينها، الذي العوراء التي قد انخسفت عينها، ومن باب أولى من خسف فيها العينان كل الثنتين من خسفه، يعني لأنه أحيانا تكون عوراء ما هو بين العور، يكون العين قائمة وتراها ما كأن فيها شيء لكنها لا ترى فيها. فهذه العوراء البين عورها بأنك ترى هذه الشاة أو ترى هذا المعز أو ترى هذا البعير أو ترى هذه البقرة أنها قد خسفت عينها، يعني ليست عينها سليمة، ليست عينها، فهذه قد ورد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم إجزائها، هذه العوراء البين عورها. وكذلك هي أربع أشياء وردت في الحديث، وكذلك المريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها، ويعني بعض الحيوانات قد تمرض ولكن تمشي وتذهب وتأكل وتروح، لكنها هي فعلا فيها مرض، لكن بعض بهيمة الأنعام يكون بين مرضها بأنها لا تتحرك، لا تمشي مع الرعية، دائما كسلانة، دائما جالسة، ولا تأكل ولا تشرب، هذه تسمى المريضة البين مرضها. فإذا رأينا البهيمة عوراء اتركها، ما تشتريها للهدي ولا للأضحية ولا للعقيقة، إذا كان مريضة بين مرضها أو عوراء بين عورها. وكذلك العرجاء البين عرجها، هذا الثالث، العرجاء التي ظهر فيها الضلع، تضلع بمعنى أن رجلها أو يدها مصابة، فهي لا تلحق الرعية، لا تلحق الرعية، ويبين العرج فيها، لكن مسألة إنها مثلا تهمز في رجلها أو هكذا يعني تراها تعرج عرجا خفيفا ليس بينا، فهذه الأولى ألا تضحي فيها ولا تهديها وكذا. لكن إذا كان عرجها غير بين فإنها تجزئ، وإذا كان العرج بينا فإنها لا تجزئ. هذا الثالث من العيوب التي لا تجزئ فيها الأضحية ولا الهدي ولا العقيقة. الرابع العجفاء وهي الهزيلة، قال التي لا تنقي، وصفها بوصفين عجفاء ولا تنقي. ما معنى عجفاء؟ هزيلة، يعني تراها عظم جلد ليس فيها لحم ولا شحم، إنما عظام وعصب وكذا، هزيلة من قلة الرعي ومن قلة العلف فتجدها هزيلة. والوصف الثاني الهزيلة التي لا تنقي، التي لا تنقي بمعنى أنها لا مخ في ساقها، التي لا تنقي التي لا مخ في ساقها، أو أن مخ ساقها آل إلى اللون الأحمر، آل إلى اللون الأحمر يعني ليس فيه دسم، ليس فيه دسم. فهذه عجفاء لا تنقي، عجفاء لا تنقي يعني هزيلة وليس فيها مخ، وليس في يعني فيها مخ أو فيها مخ لكنه لا ينفعها، صار إلى اللون الأحمر من شدة الهزال. يقول أهل الخبرة إن العجفاء هذه التي لا تنقي إذا جاءها الرعي وجاءها العشب وجاءها العلف سمنت أولا قبل أن يبدأ مخ ساقها في, 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 في النشوء فتسمن، فهذه تكون عجفاء، تكون سمينة لا تنقي، سمينة ولكن مخها إلى الآن ما نشأ، فيسبق السمن الشحم يسبق المخ، مخ الساق يسبق، فهذه تجزئ إذا كانت سمينة، إذا كانت سمينة. لكن إذا اجتمع فيها الوصفان اللي هو الهزال وعدم الإنقاء، عدم وجود المخ في ساقيها، المخ الأبيض، المخ الأبيض، فهذه لا تنقي. إذن عندنا أربعة عيوب، هذه منصوص عليها ومنصوص على أنها لا تجزي، لا تجزي، اللي هي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. بقية العيوب ورد فيها النهي، ورد فيها النهي ولكنه لم يرد فيها أنها لا تجزئ. هذه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نضحي فيها ولا تجزئ، الأربعة ولا تجزئ، فهذه منصوص عليها. ويلحق، يقول العلماء أنه يلحق بهذه الأربع ما كان مثلها، ما كان مثلها بقياس المساواة، وما كان أعلى منها بقياس الأولى، بقياس الأولى. فكل يعني مثلا العوراء، قال العوراء يعني اللي عين واحدة رايحة، طيب اللي عيونها كلها رايحة، هذه من باب أولى، من باب أولى أن تكون يعني لا تجزئ. ويذكر العلماء لماذا العوراء، لماذا العوراء، وبعض العلماء يقول العمياء، العمياء تجزئ. يقولون العوراء إنها يعني إذا كانت لا ترى بعين واحدة صارت لا ترى الربيع من اليمين، ترى فقط على اليسار، وهذا قد يضر بها بحيث أنها ما تأكل أكلا يعني كاملا، لا تأكل أكلا كاملا، فيفوتها بعض الأشجار وبعض الربيع التي هي من الجانب الأيمن. وقال ومن يقول إن العمياء أنها تجزي، يقول لا، هذه العمياء يكون يعتني بها صاحبها، يعرف أنها يعني لا تستطيع الرعي لوحدها، فهو يأتي بالعلف، يأتي بالعلف ويحطه عندها، ويأتي بالشعير ويحطه عندها، فهذه ستكون أوفر لحما وشحما من المبصرة، لأنها تخدم، هذه تخدم ويخدمها صاحبها، بخلاف التي تخدم نفسها وتذهب للرعي في يعني بنفسها. الحاصل الأربعة هذه منصوص عليها بأنها منهي عن الأضحية والعقيقة فيها والهدي فيها، ومنصوص على عدم إجزائها. هناك بعض الحديث وردت في بعض العيوب لكنه من باب الكمال، من باب يعني أننا يعني نختار الأفضل والأولى، لكنه لم ينص في الحديث على عدم الإجزاء، التي العيوب التي سيذكرها الآن المؤلف خلاف يعني غير العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء التي البين عرجها. ما يذكره المؤلف ويقول أنه لا يجزئ، هذه عند بعض العلماء يقول أنه يعني من باب الكمال، من باب الكمال، وإلا فإنها تجزئ. لكن المؤلف رحمه الله تعالى عد من 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 العيوب أكثر من الأربعة، لأنه قد ورد فيها الحديث، ورد فيها الحديث، لكن الذين يقولون أنها تجزئ يقولون نعم ورد فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال إنها لا تجزئ، إنما قال يعني ابتعدوا عن هذه العيوب، ولكن إذا اشتراها الإنسان فإنها تجزئ. لكن يعني العلماء متفقون على أن الأولى في الأضحية أن تكون كاملة، وأن تكون من كرام بهيمة الأنعام وأجملها وأحسنها وأغلاها ثمنا، لأنك تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تختار الطيب. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قد ذكرنا في درس سابق إن الإنسان إذا أراد أن يكرم ضيفه ذهب وانتقى أفضل الغنم أو أفضل الإبل أو أفضل البقر فذبحه له إكراما له، فلا أن تنتقي في شيء تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه، تنتقي الأفضل والأجود والأحسن مما يدخره الله لك سبحانه وتعالى، يدخر الله لك الأجر فيه يوم القيامة. هذا يعني يكون الإنسان ينتبه لهذا الأمر.
ولا تجزئ العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية ولا العمياء ولا العجفاء الهزيلة.
العمياء قلنا أنها مثل يعني من باب أولى من العوراء، لكن من العلماء من قال إن العمياء تجزئ ولا تجزئ العوراء، لأن العوراء ناقصة والعمياء سيخدمها صاحبها وستكون يعني وافرة اللحم، وما علينا من 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 منها ترى أو ما ترى، لكن ستكون سمينة ووافرة اللحم لأن صاحبها يخدمها لا تخدم نفسها أي. هذا قول لبعض العلماء، لكن المصنف يعتبر أن العمى والعور في العينين من باب أولى من أنها تكون يعني مقيسة على العوراء التي ورد فيها النص، العور يكون ذهب عين واحدة، لكن العمياء ذهبت العينين، العوراء في العينين ذهبت كل العينين، فهي من باب أولى مقيسة على العوراء في عين واحدة، عوراء العينين مقيسة على العوراء من باب أولى. نعم.
ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها،
هذه الثاني الذي ذكرنا أنه منصوص عليه وهو لا يجزئ، وسيأتي المؤلف على بعض أشياء ما وردت في هذا النص. العجفاء قلنا العجفاء الهزيلة التي لا تنقي أي التي لا مخ فيها. نعم.
ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة.
أي نعم، هذه العرجاء البين عرجها الثالث التي لا تطيق أو لا تقدر أن تعانق الصحيحة في المشي، أما التي فقط يعني تحس أنها فيها شيء من العرج هذا يجزئ مع الكراهة، مع أنه المفروض أن يعني تتركها وتأخذ يعني بهيمة عام سليمة، لأن هذا أيضا العرج ربما يزيد، ربما اليوم تشوفه خفيف وغدا يزيد ويزيد ويزيد قبل أن تذبحها، فأنت تأخذ من الأول تختار السليمة من العيوب. نعم.
ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها،
هذه وردت في حديث إن يعني أننا ورد في حديث لكن ما ذكر في الحديث أنها لا تجزئ، أنها لا تجزئ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نبه إلى أنه نبتعد عن هذه الأشياء. الهتماء التي كسرت ثناياها من أصلها، الثنيتين الأسنان. لماذا نقول الثنيتين؟ اللي على الجنبين من هنا وهنا لا تستفيد منهم كثيرا بهيمة الأنعام، هي تأكل بثنيتيها، تأكل بثنيتيها وتأخذ العشب بثنيتيها، فإذا كسرت من أصلها ما عاد يعني ما عاد تستطيع تأكل هذه الهتماء، الهتماء التي كسرت ثناياها من أصلها، يعني خلاص انخلعت من أصلها. أما الذي كسر بعض الثنية وبقي جزء منها فهذه وإن كانت سينقص أكلها إلا أن جزءا من الثنية باقي فهي ستأكل عليه. فإذا العمدة بالهتماء الثنايا، الثنايا. طبعا الشات ليس لها أسنان علوية ولا لا؟ لها أسنان علوية ولا أسنان سفلية الشات؟ ها، فوق وتحت لها في المقدمة، في المقدمة تحت بس ولا فوق؟ ها، هنا لها أسنان سفلية فقط في المقدمة، ليست الأضراس، ما أقصد الأضراس، أقصد التي في المقدمة ليس لها أسنان علوية، ليس لها. وكذلك الجمل، ها، وكذلك البعير ليس له أسنان علوية. فالثنيتان هذه هي التي في الوسط، هي التي في الوسط، وهي التي نقيس فيها سن بهيمة الأنعام. الأربع الأسنان التي في يعني في مقدمة الفك السفلي هي التي يقاس فيها سن بهيمة الأنعام. فإذا كانت صغيرة لبنية كلها يقولون هذا جذع، هذا جذع صغير، يعني له ستة أشهر، له ستة أشهر. فإذا سقطت الوسطيات التي في المقدمة وخرجت أكبر منها يقال هذا ثني له سنة، وإذا سقطت الرباعيات وخرج أربع أسنان كلها كبيرة يقال هذا رباع، ثم سدس وكذا وهكذا كما يعني يعرفه أهل الخبرة. فيعني هذه الهتماء التي انكسرت الثنيتان من أصلها، الثنيتان اللي هي اللي في الوسط في 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 الفك الأسفل، ثنتين في الوسط كلها سقطت، فهذه لن تستطيع يعني تأكل مثل الصحيحة. فلذلك هذه يكره الأضحية فيها، يعني يكره ومع إجزائها، مع إجزائها. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنها لا تجزئ، لا تجزئ إذا كانت سقطت الثنايا. لكن إذا سقطت الثنايا وخرجت يعني سقطت وهو جذع صغير لتخرج الثنايا هذا ما في إشكال، ما في إشكال، لأن هذه الثنايا الآن باق في الأصل بدأ يخرج أصل الثنايا. لكن لو أنها سقطت الثنايا، هو ثني مثلا وسقطت ثناياه لن ينبت عنده إلا الرباعيات بعدين على اليمين واليسار، هذه لن تنبت عنده، فهذا يكون سيقل أكله ويؤثر على لحمه وعلى شحمه ونحو ذلك. فلذلك قال الهتماء. نعم.
ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها. الجداء،
أيوه،
ما شاب ونشف ضرعها.
أي نعم، الجداء عندنا شاة يعني ذات ضرع، ذات ضرع، يعني الضرع الذي يكون فيه الحليب، الذي يكون فيه الحليب. فهذه بعض الناس مثلا يأخذ شاة كبيرة في السن جدا وتكون قد نشف ضرعها وغار حليبها ونحو ذلك، فهذه أيضا يكره الأضحية بها، يكره الأضحية بها لأنه نقص فيها، لأنه نقص فيها، ذهاب ضرعها ونشافه وجفافه هذا يعتبر عيبا فيها، إلا أنها تجزئ، تجزئ لكن مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة. لماذا قلنا تجزئ مع الكراهة مع أنها قد ورد فيها نص؟ لأنه لم يذكر في الحديث أنها لا تجزئ، لكن نهي عنه، ولذلك حمله العلماء على الكراهة، لأن عندنا حديث حاصر بالعيوب المنهي عنها، المنهي عن التضحية معها وذكر أنها غير مجزئة، فهذا حديث حاصر أربع عيوب. أما بقية العيوب نقول إنها تكره الأضحية فيها وقد ورد فيها نص، لكن هذا النص لم ينص على أنها لا تجزئ، لم ينص على أنها لا تجزئ.
ولا المريضة بينة المرض.
هذا الرابع من العيوب المتفق عليها اللي هي يعني وردت في الحديث أنها لا تجزئ، وهي المريضة البين مرضها. قلنا كيف نعرف المريضة البين مرضها؟ أن تكون جالسة لا تأكل ولا تشرب، ويعني وبان عليها التعب والإجهاد، وربما يخرج منها بعض السوائل من أنفها من فمها من عينيها، يعني فيه مؤشرات تؤشر على أن هذه قد بلغ فيها المرض مبلغه. أما بعض الحيوانات اللي تراها يعني مثلا أحيانا يكون فيها جرح، يكون فيها شق ونحو ذلك، هذه يكره الأضحية فيها، لكنها تجدها تمشي وتذهب وتجي وتلحق الرعية وتأكل وتشرب وسمينة، ولا أثر عليها هذا، فهذه مريضة صحيح لكنه لم يكن مرضها بينا. نعم.
لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء.
أربع لا تجوز في الأضاحي، هذا نص هذا الحديث الذي قلنا أنه حاصر. أربع لا تجوز في الأضاحي، فقال
أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عوراء.
العوراء البين عوراء، هذه لا تجوز في الأضاحي بنص الحديث. نعم.
والمريضة البين مرضها،
ولا المريضة البين مرضها، هذا الثاني.
والعرجاء البين ضلعها،
والعرجاء البين ضلعها يعني عرجها بين أنها تضلع وتعرج، أما يعني شيء بسيط فلا بأس. نعم.
والعجفاء التي لا تنقي،
والعجفاء التي لا تنقي، هذه وردت في الحديث أربعة محصورة، قال في مقدمة الحديث أنها لا تجزئ. فلننتبه كلنا، الحمد لله المسلمون يضحون ويذبحون عقيقة عن أبنائهم ذكورا وإناثا، ويهدون الهدي في التطوع والحج، فلينتبه الحاج والمعتمر وينتبه المسلم عندما يريد يضحي إلى هذه العيوب. هذه أمور يعني نرى كثير من المسلمين يتساهلون فيها، وقد يكون الجهل في هذا يعني هو السبب، الجهل في هذا هو السبب، فيذهبون ويشترون يمكن مريضة يشترون عرجاء، لا يستشرفون الأضحية أو الهدي، ويعني يقلبونه من هنا وهنا وينظرون هل هو في عيوب وهل ما في عيوب. لابد أن نبني عندنا هذه الثقافة. المسلم لابد أن يتعبد إلى الله سبحانه، يتعبد لله سبحانه وتعالى على صواب. فكل هذه أمور ديننا لابد أن نتعلمها ونحفظها وننقلها إلى غيرنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فنحن إذا حفظنا الأشياء الغير مجزئة هذه ننشرها في المجالس، ونجعل الثقافة الشرعية في مجالسنا، ونقول إذا جاء موسم الأضاحي نقول: يا أخوان ترى في عيوب، لا تجزئ في الأضحية، انتبهوا. والله نرى في مكان بيع الأغنام وفي المسلخ أحيانا إذا أراد الواحد أن يضحي وذهب، أن الناس يأتون الله المستعان، إما يأتون بجمال صغيرة جدا، عمره سنة ونص، عمره سنتين، صحيح هذا مميز ولحمه أتراف وأفضل، لكن الشرع ما قال لنا ذبحه، الشرع حدد لنا سن معينة لابد أن أشتري ونتأكد. وأيضا انظر إلى يعني الثقة، الرجل الثقة، طبعا إذا كان مسلم ثقة ويقول لك إنه بلغ العمر، إذا كان ما هو ثقة يعني ممكن أنك تحلفه على ذلك أنه بلغ السن ولا لا، لأنك أنت هذا ستتعبد لله سبحانه وتعالى فيه، فلا بد أن يكون وفق ما أراده الله ورسوله، وفق ما شرعه الله ورسوله. فهذه أربعة في الحديث محصورة: لا يجوز الأضحية ولا الهدي ولا العقيقة بها. نعم.
ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
هو الآن عدلنا الأربعة يعني المتفق عليها والتي وردت في حديث أنها لا تجزئ. قال أيضا من العيوب العضباء التي ذهب قطع أكثر أذنها أو أكثر قرنها، فهذه لا تجزئ. طيب إذا كان المقطوع من القرن أقل من النصف، عندنا أقل من النصف، وعندنا نصف، وعندنا أكثر من النصف. أكثر من النصف يقول هذا ما يجزي. الأذن مقطوعة طولا أو عرضا نصف، أقل من النصف، النصف، أكثر من النصف. الأكثر من النصف في الأذن والقرن يقول إنها لا تجزي، يقول إنها لا تجزي، لكنها لم ترد في الحديث الذي نص على عدم الإجزاء، إنما وردت في أحاديث النهي عن التضحية بمثل هذه الأشياء، فدل ذلك نقول هذه مكروهة، مكروهة مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن، هذه يعني يكره الأضحية فيها، وسواء كان القرن أو القرنين. طيب، أقل من النصف هذا عنده مجزئ، القرن مقطوع أقل من النصف هذا مجزئ، أكثر من النصف لا يجزئ، الأذن أقل من النصف لا يجزئ، يجزئ أكثر من النصف لا يجزئ. طيب، اللي في الوسط
كراهة،
هذا بينهما
كراهة.
والأصل ها
الإجزاء.
الأصل الإجزاء، الأصل الإجزاء، إذا كان في الوسط لا هو على اليمين ولا على اليسار واحد يجزئ واحد لا يجزئ، واللي في الوسط الأصل ها براءة الذمة، والأصل أنه يجزئ حتى يقوم دليل يدل ويحدد لنا النصف بالضبط. نعم، فهذه العظباء، العظباء هذه المقطوعة الأذن أو القرن. نعم،
ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة.
أي نعم، الغنم أيضا هناك من الغنم ما له ذنب، وهناك من الغنم ما له إلية، فمقطوع الذنب هذا أيضا يكره الأضحية والهدي والعقيقة فيه، لأنه نقص، لأنه نقص، لكنه يجزئ، يجزئ. لماذا؟ يقولون إن هذا الذيل، هذا الذيل هذا ليس فيه فائدة، يعني ليس فيه لحم، ليس فيه شحم، ليس فيه كذا، فلذلك يعني وجوده كعدمه، إلا أنه نقص في البهيمة، نقص في البهيمة. وسواء كان مولودة بغير ذيل بهذا الشكل يعني ماذا، أو أنه قطع، أو أنه قطع ذيلها، وهذا الذيل كما قلنا هو مجرد عظام وعليه قليل من اللحم، لا يشبع ولا يعني يعتد به. لكن الإلية إذا كانت إلية شحم هذه مقصودة، هذه مقصودة، يعني لو جئنا إلى شاة أو خروف ومقطوعة إليتها هذه فيها شام شحم، والشحم هذا مع اللحم مقصود، مقصود. ففرق بين مقطوع الذنب ومقطوع الإلية، مقطوع الذنب ومقطوع الإلية. نعم،
والصمعاء وهي صغيرة الأذن،
ويعني أحيانا بعض في بعض البلاد قد يقطعون الذيل أو يقطعون الإلية، يقولون إنك إذا قطعت الإلية الشحم يذهب إلى 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 الظهر وإلى المقدمة وإلى الصدر، ونحن تكون يعني الذبيحة أطيب. فكانوا إلى من يوم أنه يولد الخروف أو الشاة أو نحو ذلك لحد أنها صغيرة إليتها وذا يقطعونها حتى يتفرق الشحم في ظهرها وفي جنباتها، ويعني يقولون لا داعي أن يعني يكون في الإلية، لأنه يكون هناك مع اللحم يكون أطيب وأفضل. نعم،
والصمعاء وهي صغيرة الأذن،
الصمعاء هناك من الغنم وخصوصا المعز، يعني بعض المعز تأتي أذنها كبيرة وطويلة، وبعض هكذا خلقة، وبعضها تأتي أذنها صغيرة، فهذه يسمونها الصمعة. الصمعة هذه بأصل الخلقة مجزية، ما في أشكي، إلا أن يعني الكاملة الخلقة أفضل، يعني أن الناس الآن يعني في 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 الزين وفي يعني الجمال يرون أن الغنم أو المعز التي أذنها طويلة وعريضة وكهذه ميزة، ميزة، وتفرق يمكن بسعرها بالآلاف أنها تكون أذانيها طويلة وعريضة وكذا، غير هذه الصمعاء التي أذانيها صغيرة ونحو ذلك، لا يعتدون بها ولا يعتبرونها من الجمال. ونحن نقول إننا نختار في الهدي والأضحية والعقيقة أجمل بهيمة العام وأتمها خلقة وأتمها خلقة. نعم.
والجماء التي لم يخلق لها قرن،
هذه الجماء التي لم يخلق لها قرن هذه أيضا تجزئ مثل الصمعاء، هذه جماء وقرناء، يقال جماء وقرناء، القرناء التي لها قرون، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، فيخلق من بهيمة الأنعام سواء كان بقر أو معز أو ظأن، يخلق شيئا له قرون وشيء ما له قرون، فما ليس له قرن يسمى الجماء، وما له قرن سواء كان كبيرا أو صغيرا يسمى القرناء أو الأقرن. والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، لو سأل سائل يقول أيها أفضل إني أضحي أو أهدي أقرن ولا جماء وكلها خلق الله، هذه فقط ما نبت لها قرن، ما نبت لها قرن، والله سبحانه وتعالى خلقها هكذا، نقول القرناء وأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين لأن كل ما كانت البهيمة أتم وأكمل في الخلقة فهو يكون أفضل، فيكون أفضل، فإذا القرناء أفضل من الجماء، والجماء تجزئ والصمعاء تجزئ لأن هذه بأصل الخلقة هي بذاتها، كذلك مثلا بهيمة الأنعام يعني من بلاد مختلفة، شيء له إلية طويلة، شيء له ذيل طويل، شيء له ذيل قصير، شيء له يعني ما له إلية بطبعه أو نحو ذلك، فهذه إذا كانت بأصل الخلقة هكذا خلقت أو ذيل مثل الماعز أو نحو ذلك فإنها تجوز الأضحية فيها ولا تكره، ولا تكره لأن هذه ليست عيوب، هي هكذا ولدت وهكذا خلقها الله، وهكذا خلق الله. أيضا يأتينا من بلاد أخرى يعني خرفان غير الخرفان الموجودة لدينا، وعندهم أشياء غير موجودة لدينا، وهكذا الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وتجد الأصناف سبحان الله العظيم من بهيمة هي كلها بهيمة عام لكنها متفاوتة في اللون وفي أصل الخلقة ومتفاوتة في الكبر والصغر، وكل هذه يقال لها ظأن وهذه يقال لها معز، لكنها متفاوتة في خلقتها وفي ألوانها، ومتفاوتة أيضا في غلائها ورخصها بحسب رغبة الناس، بحسب رغبة الناس، فكل ما كان أرغب إلى الناس وأكمل خلقة وأجمل وأحسن صار هذا هو الأفضل في أن تذبحه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى.
وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط،
هذا الخصي يعني يعمد بعض الأصحاب يعني الحلال وبهيمة الأنعام إلى أنهم يخصون الخرفان، يخصون الخرفان بمعنى الوجه يعني يسلون الخصيتين حتى يعني لا يكون فحلا، حتى لا يكون فحلا، لأن لحم المخصي هذا الذي لا يعني يقرع الغنم هذا يكون أطيب لحما وليس فيه رائحة، بخلاف الفحل يكون يعني للحمه رائحة ولو زنقة ونحو ذلك، فيكون يعني فيه صنان ورائحة غير محببة حتى في داخل اللحم، فيعمد أهل الحلال إلى أنهم يخصون الخرفان، يخصون الخرفان، وترون أنتم الخصي يسلون الخصيتين، طبعا من أهل الخبرة، هو قد يكون يموت يعني قطع الخصيتين قد يموت الإنسان أو الحيوان إذا قطعت خصيته، لكنهم كانوا في الزمن السابق العبيد يخصونهم ويخصون الخرفان، أهل الحلال وأهل الأغنام يخصون بمعنى أهل الخبرة يسلها من دون أن يضر الخروف، فهذا يسمى الموجوء، الموجوع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء يعني قاطع لشهوته، كما أن الخصاء قاطع لشهوة الجماع وشهوة النكاح، فيعمدون إلى الخرفان ويسلون الخصيتين، يعني خلاص هذا الخروف يصبح مثل الشات، ما عاد يستطيع أو يقدر أنه ينزو على 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 الشات، ما عاد يستطيع ينزو على الشات، فهذا يكون أطيب لحما وأفضل، فهذا أفضل من الفحل، أفضل من الفحل. كيف أفضل من الفحل وخصيتاه مقطوعتان؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الكبش الذي ضحى فيه أنه ضحى بكبشين موجوئين مخصيين، لأنه يكون أطيب لحما، أطيب لحما، كل ما كان أطيب لحما وأجمل قلنا وأحسن فهو أفضل، فهو أفضل. فيقول يقول المؤلف خصيين الخصاء، إيش يقول؟
خصي غير مجبوب،
خصي غير مجبوب، غير مجبوب. الجب يكون للذكر، فأحيانا يقطع الذكر مع الخصية، يقطع الذكر مع الخصيتين عشان ما عاد ينزو هذا الفحل، ما عاد ينزو هذا الفحل أبدا. فنقول هو يقول خصي غير مجبوب، أما المجبوب ففيه إشكال. لماذا؟ لماذا الخصي يجوز وهو أفضل، والمجبوب اللي مقطوع ذكره هذا لا يعني يكره، يكره؟ نقول لأن الخصاء ينفع في 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 يعني في في لحم، يعود يعود على لحم هذا الخروف بالطعم وبجودة الطعم، بينما قطع الذكر لا ينفع. يعني لو أن صاحب الحق قطع ذكره وخلى خصيته ما أفاد اللحم بشيء، ما أفاد اللحم بشيء، ليس له تأثير على اللحم لا بكميته ولا بطعمه. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى خصي غير مجبوب، فإذا كان خصي مجبوب هذا يكره الأضحية فيه، أما الخصي لوحده فهذا هو الأفضل، أفضل من الفحل اللي يعني خصيته. والخصيتين الخصاء يكون يعني إما أن يسلون الخصيتين وتجد أن فقط الجلدة موجودة دون البيضة، دون البيضة، وأحيانا لا دون البيضة، وأحيانا تكون البيضة موجودة. الآن يعني مع تطور العلم أصبحوا يعني بالإبرة، عن طريق الإبرة يعني يقتلون الخصيتين وهي باقية موجودة، فهذا أيضا خصي، وهذا أكمل إذا كان ما قطع منه شيء، إذا كان. لكن لو أنه ما بقي إلا الجلدتين سلت سلا كزمن السابق وبقي الجلدة فقط، فهذا أيضا خصاء، فهذا خصاء وهذا خصاء، قد يكون خصيتين موجودة لكنه مثل الخصية المسلولة التي قد سلت البيضتين.
ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط.
اي نعم، بل أول قالنا العظباء، العظباء هي التي قطعت أغلب قرنها وأغلب أذنها، وهذا يقول الآن يقول بعض البهائم أو كثير من البهائم ربما أصحاب الغنم يجعلون فيها علامات، يقطعون طرف أذنها أو يشقون طرف أذنها كعلامة أنه هذه يعني وسم على الغنم، وأحيانا يضعون الوسم بالنار ونحو ذلك، لكن أحيانا يقطعون جزء من الأذن أو يشقون الأذن شقين أو نحو ذلك كعلامات. فهذه الخروم اللي موجودة أو الخرم، أحيانا يخرمونه هكذا الأذن خرما، هذه الخروم هذه يكره معها لأنه نقص، نقص في البهيمة، نقص في البهيمة. لكن إذا غلب وصار أكثر من النصف هذا يدخل في العظباء، يدخل في العظباء التي قلنا مكسورة أكثر القرن أو مقطوعة أكثر الأذن، هذا إذا كانت مشقوقة الأذن طولا هكذا هذا معناته تالفة الأذن، تالفة إما كلها أو أكثرها، فهذه لا تجزئ. نعم.
ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره، قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب.
أي نعم، أنه يعني يجزئ، يجزئ إذا كان الشق أو القطع جزء صغير من الأذن لم يبلغ أكثر النصف، لم يبلغ أكثر النصف، فإذا بلغ أكثر النصف عدنا إلى هناك الذي قال فيه إنها لا تجزئ العظباء وهي مقطوعة أكثر القرن أو مقطوعة أكثر الأذن. فإذا كان الخرم يسيرا في أذنها لم يبلغ النصف، أو كان الشق لم يبلغ النصف، فهذه يعني لا بأس بها. نعم. مع الكراهة، مع الكراهة، لأن هذه كلها مؤثرة في 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 شكل بهيمة الأنعام. نعم.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
إذن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من العيوب، ونريد جزاكم الله خير يعني أن الإنسان يتنبه ويحفظ هذه العيوب، لأن المسلم في عبادة دائمة مع وتعامل دائم مع الله سبحانه وتعالى، إما يكون حاجا أو معتمرا ويهدي إلى البيت أو يذبح هدي متعة أو قران، أو أنه يضحي، أو أنه يعق عن أولاده العقيقة، عن الذكر اثنتان وعن الجارية البنت واحدة، فلا بد أنه يذهب ويتخير سليما من العيوب التامة، حتى العيوب التي يقول العلماء أنها تكره وتجزئ مع يجب أن نتجنبها ونختار لما الشيء الذي يتقرب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ويش يناله التقوى منكم. الله سبحانه وتعالى غني عنا، فنحن نتقرب الله سبحانه وتعالى ونتقيه بما أمرنا الله به أو أمرنا به رسوله، فنختار الأفضل ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى الأجمل والأفضل والأتم والأكمل، ولا نتسامح حتى لو قال العلماء أنه يجزئ مع الكراهة، هذا يعني في نقص وفيه من الإنسان بخل، يعني بخل، يمكن الفرق يسير في القيمة بين ما فيه عيب يسير والتام، فيعني لا تبخل على نفسك، لأنك هذه تذبحها تقربا إلى الله وتعبدا إلى الله سبحانه وتعالى وخضوعا وتذللا لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تختار الأكمل. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من العيوب، فجاء الآن ليبين لنا كيفية الذبح، كيفية ذبح الهدايا والأضاحي، وأن السنة أن يباشر المسلم، لأن هذه أيضا عبادة، تباشرها بنفسك، لا تكلها إلى أحد، لا تكلها إلى أحد، يعني أنت إذا أردت أن تذبح هديا أو أضحية تذبحها بيدك، بقية عاد السلخ والتقطيع وهذا شيء آخر، لكن عند إراقة الدم اللي هو العبادة، إراقة الدم هو العبادة، أما البقية فانتهينا منها، فهذه يمارسها الإنسان بنفسه، ودائما المطلوب من المؤمن أنه يمارس عبادته بنفسه، هذا الأولى والأفضل، حتى مثلا النيابة في الحج أو النيابة في الحج يجوز في النافلة، لكن أن يتولى الإنسان الحج بنفسه أولى وأفضل من أنه يوكل غيره عليه، كذلك مثلا بعض المناسك مثل رمي الجمار ونحو ذلك، الأولى كلما قدر الإنسان على أنه يباشر العبادة بنفسه يكون هذا، لأنه هو المخاطب، وهي التي فيها تذلل لله سبحانه وتعالى والخضوع والتعبد لله سبحانه وتعالى يأتي بهذا. فأنت الآن تقول لماذا نسمع كيف ننحر الإبل، أنا أجيب جزار وخليه يذبحها وانتهينا، أو كيف ننحر الغنم، أو كيف، لا بد أن تتعلم هذا، لأنك أنت تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت مطالب كما سيأتينا بأنك تنحر بنفسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة رضوان الله عليهم يفدونه ونفتيه نحن بآبائنا وأمهاتنا ويريدون أن يريحوه من ذلك، ومع ذلك أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أهدى 100 من الإبل في حجته، ونحر 63 بدنة بيده الشريفة، بيده الشريفة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وارتاح في الخيمة وقال يا علي اذبح الإبل، لكنه باشر ذبح 63 بدنة بيده الشريفة، ثم ما غبر 37 تركها لعلي يكملها، تركها لعلي يكملها. فنحن يعني الآن سندرس كيف يعني نذبح، وما هي السنة وكيفية الذبح، ولا بد أن يتعلم كل منا، إلا عاد الذي قد بعض الناس يقول أنا لا أطيق، أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر، عنده خوف، عنده رحمة زائدة، عنده كذا وكذا، فهذا شأن الأمر، لكن نقول له السنة والأولى والأفضل أن تنحر ما تتقرب إلى الله به بنفسك بيدك، بيدك تنحره ثم تتركه لمن يكمله أو تكمله أنت، هذا شيء آخر يعود إليك. فلذلك المؤلف رحمه الله، الفقهاء رحمه الله تعالى ما تركوا شيء، ما تركوا شيء. جئنا للطهارة وعلمونا كيف نستنجي وكيف نستجمر وكيف الإنسان يجلس للبراز وكيف يغتسل وكيف كذا وكذا، الآن هو سيعلمنا كيف نذبح، كيف نذبح يعني حتى يكون تكون، لأن الذبيحة هذه ربما تكون ميتة، يعني ممكن في النهاية تذبح وتكون ميتة، فلا بد أن نتعلم شروط الذبح وكيفية الذبح، والسنة في نحر الإبل، والسنة في نحر أيضا أو ذبح الغنم كما سيأتينا. فسيشرع المصنف رحمه الله تعالى في كيفية الذبح. نعم.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن صابط.
نعم. الإبل تنحر نحرا، والغنم تذبح ذبحا، وكذلك البقر تذبح ذبحا، والفرق بين الذبح والنحر هو المكان، هو المكان. نحر الإبل يكون في ما بين الصدر ومنتهى أصل العنق، يعني من قريب من يعني قريبا من القلب، قريبا من القلب، هذا المنحر يسمى، هذا المنحر. والغنم والبقر تذبح من أعلى، من عند جهة الرأس تذبح. فلذلك يقول ذبح الإبل وذبح الغنم والإبل والغنم والبقر ونحر الإبل، نحر الإبل لأنها تطعن في ناحرتها، في ناحرتها وهي منتهى أصل العنق مع الصدر، الالتقام على الصدر. لماذا تنحر الإبل وتذبح الغنم؟ يقول العلماء إن نحر الإبل، لماذا هو الأفضل أن نحر الإبل من هذا المكان؟ يقول لأنه الأقرب إلى القلب، لأنه الأقرب إلى القلب، فيكون إذا شق المنحر هذا يكون الدم يخرج بقوة قريب من القلب. لكن أنتم تعلمون إن الإبل رقبتها طويلة، طبعا يجوز أن ننحر من أي موضع كان، من المنحر أو من عند الرأس أو من وسط الرأس، من وسط الرقبة، هذا لا بأس، ما فيه إشكال. لكن تريد أن تنحر النحر الشرعي ويكون فيه راحة للذبيحة، لأن البعير إذا ذبحته من أعلى رقبته طويلة فيتباطأ الموت، يتباطأ الموت ويتباطأ تدفق الدم لأن الرقبة طويلة. وإذا نحرته من المنحر صار خروج الدم بشكل كثيف، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم، يعني يصب زي النهر، يصب زي النهر قوي. فلهذا فرق العلماء بين أن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح، لأن هناك قريب من يعني ما هو بعيد، الرقبة ليس طويلة، لكن البعير رقبته طويلة، فإذا ذبحته من أعلى صار إراقة الدم ضعيفة، ضعيفة لا تخرج بقوة، وإذا نحرته من أسفل يعني ابتعد الدم وصار ينهار بقوة. والمقصود من الذبح والنحر هو تفريغ اللحم من الدم، هذا أننا نفرغ اللحم من الدم، فهذا الدم المسفوح وبقاؤه في اللحم يخبثه ويفسده، وربما يكون فيه بعض الأمراض. فلذلك يعني شرع إراقة الدم. لماذا حرم الله الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع؟ حرمها لأنها ما خرج دمها، والدم هذا دم مسفوح، هذا فاسد، إذا ماتت الذبيحة أفسد اللحم وربما يسوي تسمم، فكونه يخرج كله. وحتى أن العلماء يقولون مثلا تخلي إذا أردت أنك تنحر الإبل ستأتينا أنها قائمة واقفة حتى تتحرك ويخرج الدم، وكذلك الغنم إذا أضجعتها يقول لا تربط إيديها والرجليها، تخليها ترفس من أجل هذا الرفس يساعد على طرد الدم وإخراجه وكذلك الدجاج وغيره والأرانب كلها هذه تتركها كذا حتى تفرغ كل ما في بدنها من دم. فيقول السنة، ما هو السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نحر 63 بدنة يأتي بها وتزدلف إليه صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة من دون أن يسوقها أحد بالترتيب، كل ما نحر واحدة جاءت الثانية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فقائمة واقفة معقولة يدها اليسرى حتى يكون أسرع لسقوطها، وحتى تكون ما تضرب الإنسان بيده بيدها، فيطعنها في نحرها ثم يسحب السكين أو الحربة حتى ينفجر الدم. هذه السنة في نحر الإبل قائمة واقفة. بعض الناس، وهذا على كل حال ليس لزاما، يعني بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أذبحها وهي واقفة، هذه بعير وكبير وكذا ما عنده، لكن فيه بعض المتخصصين والخبراء ينحر 100 بعير 200 بعير وهي واقفة يقول فيها كذا وما عنده إشكال، لكن في بعض الناس يقول أنا ما أستطيع وأريد أن أنحر ضحيتي هذه بعير وأنا أخشى منها وأخاف أنها تدعسني أو تطاني في رجلها ونحو ذلك، نقول لا بأس أنك تبركها وتربطها وتربط رأسها وما تشاء، المهم أنك تستطيع أنك يعني فعلا تأتي بالذبحة الشرعية التي تنهر الدم وتقطع الودجين وتفري أيضا المريء والحلقوم، كما سيأتينا على خلاف بين العلماء في يعني المكونات الأماكن التي لا بد أن تقطع، سيأتينا إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.